شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذا هو الدرس الأخير في كتاب الحج من كتاب منار السبيل، وهو مختص في العقيقة، وأهل العلم من الفقهاء يدرجون العقيقة مع كتاب الحج لعلاقتها بالأضحية والهدي من حيث ما يذبح في العقيقة، والعقيقة ما يذبح حمدا لله وشكرا على ما رزق الإنسان من ولد، ويأتي أحكامها ويحكي أحكامها. قال: وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. فإن كبر ولم يعق عنه، وقال أحمد: ذلك على الوالد، ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه. طبعا سنة، فحكمها سنة، يسن أن يعق، وهذه السنة في حق الأب. قال: ولو معسرا، لأنها طاعة لله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله ولو معسرا، إذا جاءت لو في كلام أهل الفقه في المتون تدل على الخلاف. فكما قال الإمام أحمد: لو استقرض يرجى أن يخلف الله عليه، لكن لا يلزم بذلك لأنها سنة، ومتى ما فتح الله عليه يعق، لأن وقتها لا ينتهي. لكن إذا كبر الإنسان هل يعق الوالد عن الولد أو يعق الولد عن نفسه؟ قولان لأهل العلم والأمر واسع. طيب، كم يعق أو ما هي كم العقيقة؟ قال: فعن الغلام شاتان، يعني عن الذكر يعق الأب شاتين، وعن الجارية شات، لحديث عائشة مرفوعة: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شات شات، لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين، عن الحسن والحسين كبشا كبشة، رواه أبو داود. قال: ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. هذا مما تختلف في الأضحية والهدي عن العقيقة، فلا يقول أعق عن سبعة أبناء بدنة أو بقرة، بل قال: ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، نص عليه لحديث أنس مرفوعة: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، قاله في الشرح، هذا وقتها متى تذبح؟ قال: في سابع يوم ولادته. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لحديث سمرة مرفوعة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمي فيه ويحلق رأسه، ويسمى فيه، يعني تطلق تسميته، اسمه فلان عبد الله محمد إلى آخره، أو اسمها فاطمة عائشة إلى آخره، ويحلق رأسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهل الحلق خاص بالذكر دون الأنثى أو بالجميع؟ منهم من أهل العلم من خصصه بالذكر، ومنهم من قال هو عام وهو الأقرب. فإن فات ففي أربعة عشر لمضاعفة السبعة، فإن فات ففي 21 لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ويروى عن عائشة نحوه، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني فلو فات يوم 21 فيعق أي يوم أراد لأنه تحقق سببها. وكره لطخه من دمها، أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن بريدة: كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. فأما من روى ويدمى فقال أبو داود: وهم همام، إنما رواية ويسمى مكان يدمى. وكذا قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ. يعني إذن أصبح اللطخ بالدم من أفعال الجاهلية، من أفعال الجاهلية. قال: ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى لقول أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وغيره. وروى ابن السني، وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعة: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني القرينة، يعني تسمى أم الصبيان بالغول أو بالبوم أو الريح أو غير ذلك. والحديث هنا ليس صحيحا، والحديث هنا ليس صحيحا، وإنما سنة الأذان والإقامة بما أرادت في حديث أبي رافع بأنه يستحب، والحديث حسن الأول. أما حديث الحسن بن علي هنا المرفوعا أن تصيب أم الصبيان إذا لم يؤذن أو يقام فهذا غير صحيح. وسنة أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى فيه لحديث سمرة السابق، وقال صلى الله عليه وسلم: لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد. كل هذه من المسنونات ولا بأس، ومثل ما ذكرت بعض أهل العلم يجيز أيضا أو يستحب أن يحلق رأس الأنثى. وأحب الأسماء يعني إلى الله عبد الله وعبد الرحمن للحديث الوارد في ذلك فيما رواه الإمام مسلم. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، قاله في الفروع. هذا كله لا يجوز التسمية به، لا يجوز التسمية به تضاف العبودية إلى غير الله عز وجل. قال: وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحو. قال القاضي: كل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة مرفوعة: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون فيقول لا، رواه مسلم. يعني لو قال موجود يسار قال لا، هذا معنى قوله: فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم، وهذا كله على سبيل الكراهية. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث أبي وهب الجشمي مرفوعة: تسموا بأسماء الأنبياء، الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا. طبعا هذا يروى عن مالك رحمه الله. قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني لو كان يوم سابع من الولادة وافق يوم الأضحية كما قال، ولو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شات فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية لدخول بعضهما ببعض، وهذا يسمى عند الفقهاء في أحكام التداخل لمن رأى ذلك. ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. طبعا هذا على هذا القول، والأمر في ذلك واسع، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، ولا تسن الفرعة، ولا تسن الفرعة التي هي أول النتاج، ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة ذبيحة رجب، هذه لا تسن، يعني أن يقال أن أول ما تلد الناقة يعني يستحب ذبحها، وكذا ما يسمى بالعتيرة ويتسمى ذبيحة رجب، هذه كلها لا تسن. قال في الشرح: هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا، ولنا حديث أبي هريرة مرفوع: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. ولا يحرمان ولا يكرهان، ولا يحرمان ولا يكرهان. والمراد بالخبر هنا، يعني في خبر عائشة، نفي كونهما سنة لا النهي، إنما تذبح لا بأس على سبيل الإباحة، لحديث يعني ليس فيها أجر لو كانت مستحبة مثل العقيقة والأضحية، لحديث العارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية. رواه أحمد والنسائي، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب. بهذا نكون انتهينا ولله الحمد من فصل العقيقة، كما انتهينا من كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكما سمعنا أخذنا المنهج الوسط ومنهج التوضيح والتعليق على ما ذكر صاحب المتن وعلى ما ذكر صاحب الشرح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن ينفع به وأن ينفعنا وينفع به، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.